بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواء. كان الكلام في سنن السلام في كربلاء المهدي عليه السلام، والكلام كان في سورة ياسين. اتكلمنا عن فضل هذه السورة وأنها تسمى ريحانة القرآن، وأنه نحن مأمورون بتعليمها أولادنا، علموا أولادكم ياسين فإنها ريحانة القرآن. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن لكل شيء قلبا وأن قلب القرآن ياسين. وتحدثنا عن مقام هذه السورة، وأيضا أشرنا إلى أن الشيخ حسن زاد آملي يذكر في مقام هذه السورة يستحضر ما جاء في الأمال عن علي عليه السلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: الحسن والحسين عليهما السلام ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله. ويستنتج من ذلك أن سورة ياسين التي هي ريحانة القرآن هي تبين مقامات الحسن والحسين عليهما السلام، لأنهما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن هو البنية الروحية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فالقرآن والرسول الأكرم حقيقة واحدة. وبالتالي إذا كان الحسن والحسين ريحانة رسول الله وياسين ريحانة القرآن، فالحسن والحسين ريحانتي القرآن وياسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا هناك كون الحسن والحسين ريحانتي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ورد حتى على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنه عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وسجد وسب الحسن عليه السلام، كان لا زال طفل على ظهره وعلى عنقه، فرفعه رسول الله رفعا رفيقا، فسئل عن ذلك بعد الصلاة، قالوا: يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته. فقال يعني في غيره، فقال: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح بينه به بين فئتين من المسلمين. فبالتالي وردت كون الحسن ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى على لسان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وهنا يجعلنا نتوقف ما معنى الريحانة، وأخذنا فيما سبق قلنا خلينا نتأمل في معنى الريحانة. الريحانة من الروح، والروح من كثرة الحركة، ولذلك سميت الروح روح بسبب أنها دائما سريعة الانجذاب، سريعة الحركة والصيرورة والتغير. فعندما نقول ريحان يعني كثيرة الاسترسال، كثيرة الحركة، كثيرة السيالية، أصلا ذاتها أنها ماذا؟ متحركة، سيالة، مسترسلة. وهذا ما تكلمنا عنه في السنة الأولى، سنة الإرسال، أن حقيقة الرسول وحقيقة الأئمة أنهم رسل الله، ليس أنهم إنسان وبعث رسول، بعث بالرسالة، وإنما حقيقة بل حق إنسانية الإنسان، خصوصا الإنسان الكامل. وهكذا يجب أن يكون الإنسان أنه دائما في حالة استرسال. حالة استرسال يعني حالة ماذا؟ حركة، حالة طلب، حالة تكامل. إذن عندما نقول الحسن والحسين ريحانتي رسول الله، يعني أن رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سوف تسترسل وسوف تتنزل بواسطة الحسن والحسين عليه السلام. ثم القرآن أي أذن أو الإمام عفوا، كما أن ياسين قلب القرآن، والإمام عندنا في الرواية أنه قلب العالم وقلب عالم الإمكان، وأنه كالقلب يحرك ويفعل ويحيي جميع الأعضاء، يبث الحياة في جميع الأعضاء. كذلك الإمام، كل الأئمة عليهم السلام هم قلب عالم الإمكان. فبالتالي عندما نقول ياسين قلب القرآن التي تبث الحياة في القرآن الكريم، تجعل الأسس والأصول الأساسية في إحياء القرآن وجعل هذا القرآن كتاب هداية وكتاب رسالة وكتاب تكامل لشخصية الإنسان. هذه الأسس التي تساعد الإنسان على التكامل وهي مثل ما ذكرنا 14 سنة ذكرت في القرآن الكريم. ومن هنا اخترنا سنن السلام، سنن يعني القوانين التكوينية والتشريعية الأساسية التي تساعد الإنسان على التكامل. ولماذا سنن السلام؟ لأنه لدينا أيضا في كلام الشيخ حسن زاد آملي أنه سميت ياسين قلب القرآن لعله لمكان الآية المباركة، وهي عفوا لعلها أيضا رواية أنه لمكان الآية السلام قولا من رب رحيم، أي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وقلب الياسين سلام قولا من رب رحيم. إذن سنن السلام، سنن السلام من هذه الآية المباركة سلام قولا من رب رحيم. وهذا القول كما سوف يأتي، ما معنى هذا القول؟ في عندنا قول فعلي وفي عندنا قول له الكلام اللي احنا متعودين عليه وهو نوع من الأفعال أيضا، وفي عندنا القول الذاتي. القول الذاتي يعني ذات الإنسان تحكي حكاية ذاتية، يعني لما نشوف شيخ نقول هذا طبيعته أنه رحيم، طبيعته يعني هو وجود نفس ذاته تحكي، ليس أنه يفعل أفعال الرحماء، وإنما هو في ذاته رحيم، ليس أنه يفعل أفعال أهل الكرم، وإنما هو في ذاته كريم. إذن عندما تتحول الأحوال والمقامات إلى ذات، تنغمس الذات في هذه المقامات، تتمكن منها، فتصبح هذه الذات تحكي الرحمة قولا من رب رحيم، تصبح هذه الذات تقول ماذا؟ الرب الرحيم، وتحكي الرب الرحيم، يعني تصبح آية على ربوبية الله. ألست بربكم؟ قالوا بلى، ربوبية رحمة، رحمة خاصة، رب رحيم. إذن هذه الذات التي هي قلب القرآن، التي هي قلب الإنسان، التي هي قلب عالم الإمكان، هذه الذات النبوية، ذات الإمام النبي والإمام سلام الله عليها، ذات تحكي ربوبية ورحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة. و الشيخ حسن زاد آملي أيضا يشير إلى آية سوف نتطرق لها لعله في الدرس القادم، أنه لعل كون ياسين قلب القرآن لمكان هذه الآية، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أنه الإمام المبين الإمام المعصوم يحصي كل شيء علما، ويحصي كل شيء وجودا أيضا، كما سوف يأتي إن شاء الله في بيان سنة البلاغ المبين. وقسمنا هذه الآية المباركة إلى مجموعة سياقات، قلنا هذه الآية تهدينا إلى 14 سنة، تكلمنا عن السنة الأولى وهي سنة الإرسال، والسنة الثانية سنة الإنذار، ثم الإحياء، ثم البلاغ المبين، ثم الاتباع والاهتداء والإكرام، وسنة الإحضار، ثم سنة الآيات، ثم سنة التوصية وعدم الرجوع. هذه كل هذه السنن نحن عندما نسير فيها ونسترسل معها إلى أن نصل إلى السنة العاشرة، سنة التوصية وعدم الرجوع، ثم يبدأ الإنسان يعيش في هذه الدنيا يعيش الآخرة، تأتي سنة التمايز الأخروي، سنة العبودية، يعني يسقط حجاب الدنيا وحجاب النفس وحجاب الدنيا، في يعيش الحياة الأخروية، وتصبح المبادئ والسنن الأخروية هي الحاكمة على وجوده وكيانه، فيعيش حالة العبودية. فيذكره الله ويتيقظ بيقظة الله سبحانه وتعالى وتنبيهه، فيعيش الحمد. هذه السنة 13. ثم السنة الأخيرة سنة الإرادة الملكوتية، وبهذا يكتمل حالة الاسترسال وتكامل شخصية هذا المؤمن، فيتصل ملكه بملكوته، وتتصل الإرادة التشريعية وانسجامها مع الإرادة التكوينية في عالم المكس بالإرادة الملكوتية التي هي المظهر الأتم، التي يكون مظهرها الأتم هو ظهور الإمام الحجة عجل فرجه الشريف، والذي يبدأ بالفرج الأنفسي. يعني عندما النفس تعيش فعلا حالة إرادة الارتباط بعالم الملكوت، وتسقط الحجب النفسانية والدنيوية، ويعيش واقعا حالة العبودية والاستسلام لله سبحانه وتعالى، فإنه يبدأ يسترسل ويسلك ماذا؟ مسلك ظهور الحق، توحيد الحقيقي، العبودية الحقة، الحمد الواقعي لله سبحانه وتعالى، العبادة الحقيقية تبدأ تظهر في عالم هذه النفس. في البداية الفرج الأنفسي، ثم تمتد شمس هذه الحقيقة، شمس هذه العبودية إلى الآفاق. إذن سنة الإرسال، سنة الاسترسال اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق، هذه السنة وكل السنن الأخرى هي سنن متداخلة، مو هي طبقات نخلص من سنة ندخل في سنة، لا، كل سنة سوف تكون في مرحلة من مراحلها نبدأ في سنة أخرى، نبدأ في السير والسلوك في سنة أخرى، ولكن سوف تبقى سنة الإرسال إلى والاسترسال، تصبح ذواتنا مسترسلة، طالبة للكمال، طالبة للوصل والاتصال بالحقيقة، والوصل وصل الشريعة والطريقة بالحقيقة. تكلمنا فيما سبق عن السياق الأول، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. وذكرنا باختصار معنى هذه الآية، الآيات المباركة. فقد نشير هنا إلى كما ذكرنا سابقا، أن كل سنة عرضت أو صرحت الآيات في نفس السياق التي تتكلم فيه عن السنة إلى عواقب عدم الأخذ بهذه السنة. عندما لا نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه رسول، إنك لمن المرسلين، عندما لا نتعامل مع الإمام على أنه رسول مرسل، يعني حقيقته الإرسال والاسترسال، حقيقته التكامل والهداية، على صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم لعله ذكرنا فيما سبق، وإذا ما ذكرنا نشير إلى أنه الصراط، يعني ننظر له بنظرتين، نظرة آفاقية نقول الصراط هو المصرط، يعني الطريق صعب العبور، يحتاج إلى استقامة وثبات، فبالتالي يحتاج إلى علامات هذا الطريق حتى نسلكه، حتى ما نضيع فيه، حتى ما نسقط، حتى ما نهلك، فيحتاج إلى علامات. هذه العلامات هي ما تعرف بالإنذار، إنذارات، إن روح الجهة، تعال الجهة، اسلك هذا المسلك، توقف في هذا الجهة، وهكذا. إذن هذه ماذا؟ النظرة الآفاقية إلى الصراط المستقيم. ثم عندما ننظر إلى هذا الصراط نظرة أنفسية، يعني من الذي سوف من هو الصراط؟ هو نفس المعصوم، نحن نسلك في روح المعصوم، في مقامات المعصوم الروحية، يعني في مراتب ودرجات روح المعصوم. وذكرنا سابقا أن القرآن هو درجات والمدارج الروحية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فإن حركتنا عندما نطلب الكمال، نحن نريد الارتباط بروح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بوابة هذه الروح النبوية، الروح المحمدية، وما استرسل من هذه الروح وما تنزل في نفوس عزيزة لا يشاركها أحد، لا يشاركها أحد في هذا التنزل، وهم المعصومين عليهم السلام، الأمير المؤمنين الحسن والحسين وبقية الأئمة عليهم السلام. إذن تنزيل العزيز الرحيم، هنا تنزيل العزيز الرحيم يعني فيها ماذا؟ إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى عزيز، فلا يتجلى ولا يظهر باسترسال وبظهور يبث الحياة والتكامل إلا في نفوس عزيزة. فهذه الآية التي اختتم بها السياق الأول تنزيل العزيز الرحيم تستعرض لنا وتنبهنا على أن طريق الولاية طريق عزيز لا يقبل المشاركة، فعليك من البداية أنك تختار ولاية الله والرسل، ولايتهم مو فقط بالكلام كما سوف يأتي بعد قليل، وإنما ولايتهم عمليا ذاتيا روحيا. يابد أن تطهر قلبك وتكنس هذا القلب من آثار الشركاء، لأن الرسل هذا قانون تكويني، الرسول رسول الله ورسول الله لا تدخل قلب ملأه غير أولياء الله. إذن تنزيل العزيز الرحيم، هذا الرسول وهذا الذي هو روحه القرآن الكريم، عمقه القرآن الكريم، مظهر القرآن، هذا القرآن وهذا الرسول تنزل تنزل عزيز، تنزل تدريجي يسمح إلى أن يدخل الكل فيه بالتدريج، الكل حسب سعته، ولكن بشرط. متى يدخل؟ عندما يطهر قلبه، وبمقدار ما يتحمل هذا القلب فإنه يتنزل عليه القرآن ويأخذ بيده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام للترقي والعروج. إذن الترقي والعروج للحقيقة، حقيقة الإنسانية، حقيقة الوحدانية. تنزيل العزيز الرحيم، هذا الأخذ نعم هو أخذ عزيز، ولكنه أيضا أخذ رحيم، رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فتح لهم باب الهداية بحيث يتحول هذا الخلق ويتشرف بالارتباط بالحق سبحانه وتعالى ويتقرب منه سبحانه وتعالى. إذن نعم هذا الطريق عزيز لا يقبل بالشريك، ولكن هذا الولي عزيز لا يقبل بالشريك، ولكنه أيضا ماذا؟ رحيم. فيعيش الإنسان حالة من الأمل والرجاء، ويعمل على تطهير قلبه وروحه، ويرجو من أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا التطهير، لأن تطهير القلب من الشركات أمر صعب، تطهير القلب من حب النفس وحب الدنيا أمر صعب، من الأقوال والكلام والوعود التي نتمنى أن نقوم بها ولكن لا نقوم بها أمر صعب. ولذلك يعيش حالة ماذا؟ الرحمة، أن الله سبحانه وتعالى نعم هو عزيز ولكنه أيضا رحيم. يكفي منا أن نصدق في طلب الوصول والعروج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا حتى لا نصبح ممن لا يؤثر فيهم الإنذار والتنبيه ووضع العلامات. هذه السنة الثانية، لتنذر قوما ما أنذر، هنا لتنذر تعليل، لماذا الإرسال؟ لماذا هذا التنزيل للقرآن والرسول واسترسال الرسول بشكل تدريجي إلى زمن الظهور، والرسول تظهر حقيقته بشكل تدريجي في هذا العالم؟ لماذا؟ حتى يرى هؤلاء الناس، طبعا هنا القوم إما قريش أو لا الناس أجمعين، لأن الرسول للجميع، خاتم الأنبياء لكل الأمم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. هؤلاء القوم يعيشون حالة الغفلة، لماذا؟ ما هو سبب غفلتهم عن الحق والحقيقة، عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ لقد حق القول على أكثرهم، يعني ماذا؟ أصبحت حقيقتهم أنهم ماذا؟ قولون فقط، يقولون كلام، إحنا كثير من الأشياء نقولها لكن ما نسويها ما نفعلها، فصار حقيقتنا ايش؟ فقط القول أمنيات، لكن لا نسعى لتحقيقها، فصار حقيقتنا هذه الأوهام والأقوال التي لا تنفعنا في شيء. نعيش حالة الوهم، احنا كده وبنسوي كده، وبنعيش حالة الأحلام اليقظة، زين، فتصبح حقيقتنا هذا القول، قول الباطل، وعمليا فعلا ما نتحرك باتجاه، ما نبذل جهد باتجاه إصلاح أنفسنا، باتجاه الاستقامة والثبات على الحق. نعرف أن هذا حق، لكن نتساهل فيه. نعرف أن مثلا الغيبة حرام، الكذب حرام، ولكن نتساهل فيه من أجل مصالحنا، من أجل راحتنا، من أجل إذن. وهكذا بقية الأخلاقيات، وندرك أن الإمام حاضر ويرانا ويسمعنا، ولكن نتساهل نرتكب المعصية ونأخر في الصلاة وما إلى ذلك. فهنا يصبح حق القول، يعني ثبت القول وأصبحوا فقط أقوال يصدق عليهم أنهم قول فقط. كثير من هؤلاء القوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله يعيشون حالة الغفلة ويخسرون الإيمان، وأن يكونوا من المؤمنين يخسرون أن يكونوا من قافلة المؤمنين لكثرة أقوالهم وقلة أفعالهم والتزامهم بما يقولون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يعني هؤلاء من كثر ما يقولون بنسوي بنفعل، ينفخون في روحهم فيصيرون مقمحون. يعني ماذا؟ يعني رافعين رأسهم لفوق ورافعين أعناقهم، شايفين الدنيا وين بوصلون. إنزين، ولكن في الواقع بهذا الإقماح ورفع الرأس وكأن وجرأة، مع أنهم فقط أصحاب قول وأفعالهم قليلة، لا يعملون بما يقولون، أفعالهم قليلة بالحق، فأصبحوا فقط أقوال وأوهام. هؤلاء رافعين رأسهم بأقوال وشعارات قيدت. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هذه الأقوال صارت مثل ويش؟ مثل القلائد في على الصدور، شعارات على صدورهم، ربطت أيديهم من كثر الوعود. كيف الواحد لما تكثر وعوده، ايه بسوي ان شاء الله كذا، بسوي كذا، بسوي كذا، يشوف ايده وش فيها، اتقيدت، ما يقدر. انا حين ابدأ بهالقول. هنا الله سبحانه وتعالى ينذر المؤمنين بأنه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أصحاب هؤلاء المنغمسين في الغفلة والذين يكثر كلامهم، كلامهم أكثر من أفعالهم، هؤلاء يقيدون. لماذا؟ لأنهم لا يلتفتون إلى نفسهم، دائما رافعين رأسهم، دائما يشوفون الآخرين، غافلين عن أنفسهم. فهذه النفس تمتلأ وتتقيد بهذه الأقوال، وتحيط هذه الأقوال بالأعناق إلى أن تصل إلى اليد، فتقيد اليد وتصبح يد الإنسان، يعني قدراته إمكانياته مغلولة إلى عنقه. يعني يشعر هذا الإنسان أن أنا عندي إمكانيات، أنا أقدر أسوي أمور كثيرة، ولكن أنا ماذا فعلت بهالإمكانيات والقدرات اللي الله سبحانه وتعالى وهبني إياها؟ جاءت أحلام يقظة إلى أن قيدتني هذه الأحلام وهذه الأمنيات وهذه الأقوال، فأصبحت يداي، يعني أصبحت إمكانياتي مغلولة إلى عنقي. يعني أشعر أن عندي إمكانيات بس أنا ضايعة، ما أعرف كيف أستفيد من هالإمكانيات والقدرات الموجودة عندي، بسبب انشغالي عن نفسي، غفلتي عن هذه الإمكانيات، أو استخدامها أو تأجيل أو تسويف استخدام الإمكانيات إلى مراحل عمرية، إلى أوقات أو أزمنة أو أماكن. والله هني ما أقدر أشتغل بالطريقة، أنا هني ما أدري أن أنا أقدر، لكن الحين مو وقته كذا. هذا التسويف، هذه الغفلة، الانغماس يجعل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. هنا إنا جعلنا، يعني هذه سنة، سنة الله سبحانه وتعالى أعطاك وسخر لك كثير من عالم الملكوت. هنا إنا جعلنا الجمع، يعني فيه عوامل كان بإمكانك أن تصل للإيمان بالله سبحانه وتعالى من المكنات التي أعطيت إياها، ولكن أنت حولت هذه المكنات إلى أغلال شدت عنقك. يعني أنت كنت تشوفها، أنت كنت تعيشها، أنت كنت تدرك بأن عندك إمكانيات وقدرات، ولكن بسبب انشغالك بغير نفسك وبغير بناء نفسك تحولت هذه الإمكانيات إلى أغلال شدت بها عنقك، فأصبحت مقمح. يعني ماذا؟ يعني ما تقدر تنزل راسك. انت كنت رافع راسك وتشوف هنا وهني ومشغول بالآخرين، الآن تتفاجئ أنه الآن ما تقدر، بقى راسك وش فيه؟ مرفوع إلى السماء، ما تقدر أنك تنزله بحيث أنك تعرف ما عندك من إمكانيات، تشاهد الطريق اللي أنت فيه، تعرف كيف تتصرف، وين علامات الإنذار الموجودة في هذا الطريق. هذا الطريق هو نفسك أنت، أنت كان أنت الصراط، أنت الطريق صعب العبور. زين، الآن تريد أن تتحقق بحقيقة الإنسانية بحيث أنك تشاهد علامات الإنذار في هذا الطريق وفي هذه النفس، وتتلمس علاقتك بالإنسان الكامل الذي هو الصراط المستقيم الثابت الذي يأخذ بيدك إلا أنت منغمس فيه. الآن تريد أن تشاهد هذا الطريق، تريد أن تشاهد حقيقتك الإنسانية، تريد أن ترتبط بداخلك بالمعصوم، تجد أنك لا تستطيع أن تنكس رأسك لترى ما بداخلك وما في قلبك وما في أعماقك، فتميز بين علامات الإنذار وعلامات الإرشاد لهذا المعصوم في أعماقك، فتعيش حالة من العاجز وتشعر بأنك ضيعت حقيقتك الإنسانية التي هي في ذاتك وفي أعماقك، فتعيش أنك وين المعصوم؟ لوش ما نحس فيه؟ لوش ما نشعر بأن إرادتنا بإرادة المعصوم، وأن إرادتنا لابد أن تنسجم مع إرادته؟ لماذا لا نشعر بحضوره؟ هذه الحالة من الغفلة عن ياسين القرآن. إذن الموانع عن مشاهدة المعصوم، الموانع التي تجعلنا لا نرتبط بالرسل، هي الغفلة عن أنفسنا وتحويل إمكانياتنا التي وهبنا الله سبحانه وتعالى وقدراتنا التي وهبنا الله سبحانه وتعالى، تحويل هذه الإمكانيات إلى أغلال تغل صدورنا، تغل أيدينا وتربط على صدورنا، فتشرحها إلى الكفر بدلا أن تشرحها للإسلام والإيمان. هذه باختصار سنة الإنذار، وهي من السنن التكوينية أيضا. إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني أننا أيضا في الآية السابقة كانت تتكلم عن الموانع النفسية، الآن بعد أن أصبح هناك مانع نفسي للارتباط بالحقيقة والإيمان، هذا المانع النفسي أدى إلى موانع لفهم الآفاق، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يعني أغلقت عليهم فهم الآفاق والارتباط بالآفاق، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأصبحوا حتى على مستوى الآفاق، حتى على مستوى ترتيب الأمورهم الدنيوية والملكية، يعيشون حالة من التضييع والضياع، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن هاتين الآيتين، آية تبين المانع الأنفسي والآية الثانية تبين المانع الآفاقي المرتبط بالمانع الأنفسي والذي هو نتيجة المانع الأنفسي من موانع الإيمان بالله سبحانه وتعالى والانغماس في الغفلة. ثم يعطي علامة، يقول هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين استسلموا إلى هذه الموانع لا يفيد معهم الإنذار، تعطيهم علامات تقول لهم ترى هنا بتروحون كذا، هنا بتضيعون، خلنا أروح أجرب، أنتم وش عندكم مشكلة، خلنا احنا شو اسمه الحياة تجارب، وإذا شفنا أثر التزموا بهالحكم الشرعي ابتعدوا عن هذه شو اسمه ترى وراها عذاب، وراها بتتأذون في دينكم في دنياكم في آخرتكم، عشان خلنا نجرب ونشوف. إذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذروا هنا حصرا، الإنذار وسنة الإنذار محصورة بمن؟ من اتبع الذكر، يعني يقرأ القرآن لكي يتبع، يبحث عن إرشاد القرآن له، يريد الهداية، يريد هو يريد هو اختار أن تنطبق حياته مع القرآن، من اتبع الذكر، من تنطبق حياته مع الرسول، لأن الذكر القرآن والرسول كلاهما حقيقة واحدة. وخشي الرحمن بالغيب، يعني ماذا خشي الرحمن بالغيب؟ يعني أنه لا تزال ما عند ذاك الشعور بحضور المعصوم وأنه ليس إلا رشحة من رشحات المعصوم، لكن عند علم لم يتحقق بعد بالحقيقة الإنسانية، لكنه يعلم أن طريق التحقق بالحقيقة الإنسانية هو الاتباع، هو اتباع علامات التي ينذرنا فيها المعصوم، من علامات الإنذار الأحكام الشرعية، افعل ولا تفعل هذا إنذار، افعل كذا ولا لا تفعل. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، إذا هناك اتباع وهناك خشية، وهذه الخشية من الرحمن. يعني ماذا الرحمن؟ الرحمن هذا صفة الرحمة التي هناك خشية، ولكن خشية مع رجاء، خوف مشوب برجاء، وهذا طبيعة العبد الذي يعيش حالة العبودية لكنه لا يأمن العقاب ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الإنذار، دائما يكون في حالة يقظة وخوف ورجاء. فبشره بمغفرة وأجر كريم، هذا الإنسان الذي يعيش حالة الإنذار ويستن بسنة الإنذار ويتبع الإرشادات وهو يتبع يعيش حالة الخشية، يعني ما يدري حين الله راضى عنه مراضى عنه، هو فعلا اتبع الإرشادات بشكل صحيح، والله مثل المريض مثلا الله يعزكم والله يبعد عنكم الشر بمرض خطير، ياخذ الأدوية ويتبع إرشادات بس ما يدري اتبعها بشكل صحيح، والله لا يبقى دائما في حالة قلق. فهذه حالة سنة الإنذار، عندما يعيش الإنسان ويستن بهذه السنة الله سبحانه وتعالى يقول فبشره بمغفرة وأجر، حتى لو كان ما يتبع بشكل صحيح الإرشادات إلا أنه سوف يصل، سوف يغفر له ويأخذ الله سبحانه وتعالى بيده وسوف يؤجر، والأجر هو يعني أن تكون روحا نورانية فيشاهد ما كان يؤمن به بالغيب، سوف يشاهده بالحقيقة ويتحقق به ويرى أن حقيقته، أن حقيقة الإنسان هي القرآن، وأن حقيقته هي الروح الملكوتية للإنسان الكامل، وأن حقيقة إرادة هذا الإنسان لابد أن تكون إرادة ملكوتية، إرادة نبوية، لابد أن تنطبق إرادة هذا الإنسان الرشحة مع إرادة النبي، ولا أصبحت إرادة شيطانية إبليسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع الذكر والخشية، وأن يجعلنا من المبشرين بمغفرته سبحانه، هو إكرامه عز وجل، وصلى الله على محمد وآل محمد.